كنا من آخر درس الذي مضى برقم الفقرة 43 أن ابن المبارك رحمه الله تعالى قال لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا ولا عن أهل الشام في السيف شيئا. كنا قلنا ربما أراد أهل العراق أن الخوارج خرجوا منهم، لكن أهل الشام كما قلنا إنه حصل من كثير منهم التهور في مسألة القتال ولا يبالون بسفك دماء المسلمين، منها أنهم كانوا شديدين في وقت معاوية، ثم أيضا حصل منهم غزو المدينة في زمن يزيد بن معاوية وقتلوا من أهل المدينة أمما، كان عندهم جرأة. وكذلك لما أيضا غزوا مع عبد الملك بن مروان، غزوا مكة مع الحجاج، فكانوا شديدين على أهل الإسلام. وهكذا أيضا عند أن خرجوا على ابن الأشعث كانوا لا يبالون بقتل الصالحين وغير الصالحين رحمهم الله، يعني لا يقتدى بهم في مثل هذا في طاعة الولاة، يعني طاعة بدون تورع ويسفك دماء المسلمين سفكا كبيرا، نسأل الله العافية. نعم، الخوارج هم أول من خرج على المسلمين من العراق، وهم الذين رأوا السيف على المسلمين، وأيضا خرجوا على عثمان بن عفان جماعة من أهل مصر والعراق، فكانوا من أول من سفك دماء المسلمين هذه الطائفة، والله المستعان. الخوارج والخارجين على عثمان، منهم من كان متأولا، ومنهم من كان عنده نفاق كعبد الله بن سبأ، ومنهم من كان جاهلا، وهم الأكثر، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى، وهو الإمام أبو محمد البربهاري، برقم الفقرة 44. وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير رضي الله عنهم فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد عبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة ابن قدامة فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن منهال ابن المنهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب سنة. طيب، هذا الباب قوله وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة ذكر من الصحابة المشهورين أبا هريرة، مع أن أيضا حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة والصحابة كلهم من الإيمان، إلا أنه ذكر أبا هريرة لأنه صاحب حديث كثير، وكثير من أهل البدع يتكلمون عليه ويطعنون عليه. قال الإمام الحاكم في المستدرك في الجزء الثالث صفحة 29 و600 بتحقيق شيخنا الوادعي رحمه الله، قال أبو بكر أحد العلماء يعني: وإنما يتكلم في أبي هريرة لدفع أخباره من قد عمى الله قلوبهم فلا يفهم معاني الأخبار، إما معطل جهمي يسمع أخباره حتى يرونها خلاف مذهبهم التي يروونها خلاف مذهبهم الذي هو كفر، فيشتمون أبا هريرة ويرمونه بما الله تعالى قد نزهه عنه تمويها على الرعاء والسفل، أن أخباره لا تثبت بها الحجة، وإما خارجي يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يرى طاعة خليفة ولا إماما. إذا سمع أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف مذهبهم الذي هو ضلال، لم يجد حيلة في دفع أخباره بحجة وبرهان، كان مفزعه الوقيعة في أبي هريرة انتهى. قلت: مع أن الكثير من أحاديث أبي هريرة قد رواها غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيتنبه يعني، فأحاديث أبي هريرة كثير من الصحابة رووها منهم أنس ومنهم أبو سعيد الخدري وكثير، وبعض أحاديثه عند بعض من ليس من المشهورين، ولكن أبو هريرة جمعها وهي عند غير متفرقة إلا القليل، فهو يعتبر حافظ الصحابة أو من حفاظ الصحابة الأكابر رضي الله عنه. ولا شك أن علم أبي بكر الصديق وعمر أكثر، إلا أنهم اشتغلوا بالخلافة وماتوا قديما، وأبو هريرة تأخرت حياته وتفرغ للتعليم فصار إماما في هذا الباب ورحمه الله. وأنس بن مالك كذلك هو من المكثرين، وأسيد بن حضير من سادات الأنصار، ومدح عائشة، ولهذا الذي يحب هؤلاء كأنهم رموز الأنصار، وأبو هريرة رمز للصحابة، فهو يعني سني لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله من أبغضهم أبغضه الله. وحديث أبي هريرة: آية المنافق بغض الأنصار، وآية الإيمان حب الأنصار، هو في الصحيح. ذكر المصنف أيضا بعض التابعين بعض تابع التابعين مثل أيوب السختياني، كان سنيا ويحذر طلبته من مجالسة أهل البدع، فلهذا الذي مثلا يحبه يدل على أنه سني، لأن الذي يرد على أهل البدع أهل البدع يكرهونه. وهكذا كما سمعت يونس بن عبيد كان في زمن المعتزلة أول ما خرجت، فهو من تلامذة الحسن البصري، يونس بن عبيد ثقة، وكذلك ابن عون عبد الله بن عون كذلك من الأئمة، وعبد الله بن إدريس هؤلاء من الأئمة، ومع هذا الذي يحبهم يعني في زمانهم ويثني عليهم أيضا ممن بعدهم، دل على حسن نيته وأن عقيدته حسنة. كذلك الشعبي من أئمة العلم وهو من التابعين وكان في العراق، ومع هذا لم يتأثر بأي بدعة من البدع، بل كان يرد على أهل البدع. كذلك مالك بن مغول هو ثقة إمام، كذلك من أئمة السنة في زمنه، ويزيد بن زريع من أئمة البصرة وكان ثقة حافظا ثبتا. فهؤلاء رموز السنة في جهة العراق، ومالك بن أنس في جهة المدينة. طيب، ومعاذ بن معاذ كذلك العنبري كان ثقة، ووهب بن جرير كذلك، حماد بن سلمة أيضا هو من أئمة السنة وكان يرد على أهل البدع، ولهذا يقول بعضهم: إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة فاتهمه، لأنه كان عابدا سنيا وهو من أهل البصرة. فكثير من أهل البدع أو من البدع خرجت من العراق، فعندك القدرية خرجوا من البصرة، تشيع من الكوفة، خراسان خرج فيها الإرجاء، فتجد أن العراق وما حوله كانت منابع البدع منهم، والله المستعان، من بعضهم يعني. فكان الذي يثبت فيهم أهل البدع يشنعون عليه، ولهذا مثل ما نقول الآن: الذي يحب الألباني والذي يحب ابن باز والشيخ الوادعي والشيخ الفوزان والشيخ فلان من أئمة السنة، نقول هذا يدل على إيش؟ أنه من أهل السنة، وإذا رأيت الرجل يتكلم فيهم فاعلم أنه من أهل البدع. يقول هنا: وحماد بن زيد كذلك من أئمة السنة في البصرة في زمنه، ومالك بن أنس هو من أئمة أهل المدينة وكان مفتيا فيها وكان شديدا على أهل البدع أيضا، فالذي يتكلم فيه عقيدته ونحو ذلك فهو من أهل الزيغ. والأوزاعي كان في الشام من أئمة الشام، كذلك كان يقول في الأحاديث: مروها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف، يعني من غير تعطيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تحريف. قوله: وزائدة ابن قدامة كذلك هو ثبت، قال: فاعلم أنه صاحب سنة، لأن علماء السنة يعتبرون رموزا لمن بعدهم. كذلك الإمام أحمد قال: وإذا رأيت الرجل يحب الإمام أحمد، خاصة في العراق في خراسان، فاعلم أنه سني، لأنه صار أهل البدع والمعتزلة ورد عليهم. وهكذا المنهال بن الحجاج بن المنهال من مشايخ البخاري، أحمد بن نصر المروزي هذا قتله المأمون أو قتله ماذا المعتزلة، حرضوا الإمام على قتله فقتله فندم، سبحان الله، بعد قتله ندم، ثلاثة أفتوا بقتله، منهم أحمد بن أبي دؤاد واثنان آخران. لما عاتبهم الأمير بعد أن قتله قال ابن أبي دؤاد إن لم يكن يستحق القتل وهو كافر فأماته الله بين جلده، وقال الآخر إذا لم يكن أحمد بن نصر مستحقا للقتل أماته الله بين الماء والنار، قال الثالث سلط الله عليه السيوف إن لم يكن أحمد بن نصر مستحقا للقتل. فما هي إلا أيام فإذا بأحمد بن أبي دؤاد يصيبه الفالج الشلل فمات لهذا المرض السيء. وذاك ذهب الذي قال يموته بين الماء والنار يتحمم في حمام السخنة، هذا حمام ساخن، مات هناك في الحمام. والآخر ذهب يحج، وخزاعة هذه قبيلة في جنب مكة أو مكة، قالوا هذا الرجل الذي حرض الإمام على قتلكم، على قتل صاحبكم، فابتدروا بالسيوف وقتلوا. الله أكبر، يعني عاقب الله كل شخص ما دعا على نفسه. الله العافية. قال رحمه الله وذكرهم بخير. نعم أهل العلم من أهل السنة يذكرون بخير حتى لو كان إماما وعنده شيء من البدع، ها بدعة خفيفة كالقدر مثل قتادة مثل الأعمش، كان عندهم شيء من البدع، لكن هم أهل سنة وإمامة ترد بدعتهم فقط ولا يتكلم فيهم ولا يتكلم فيهم. فكما قلنا كل عصر بحمد الله له أئمة من أهل السنة، له أئمة من أهل السنة. فعندك في اليمن مثلا قبل سنوات، قبل 200 سنة وكذا، كان عندهم الإمام الصنعاني والإمام الشوكاني، وكان عندهم ابن الوزير، كانت تقوم الحجة على كثير من الناس بسبب هؤلاء. وهناك أئمة آخرون، وعندك في نجد ومصر والعراق أئمة، وفي عصرنا هذا كما قلنا ما زال أيضا رموز للسنة بفضل الله العزيز الحكيم. فإذا رأيت من يلمز في علماء السنة فاعلم أن عنده انحرافا، فلا تجالسه ولا تسمع لكلامه من الآن، وجالس أهل السنة فإن في مجالستهم السلامة. بعض الناس يقول لك لماذا تقلد هؤلاء؟ نقول له هؤلاء رموزنا، أليس أهل البدع الآن يتبعون فلان وفلان من المشايخ حقهم؟ فإذا قلت لا تتبع فلان ربما قاتلك. نقول إذن نحن نقول تتبع علماء السنة، ليس تتبع أقوالهم فقط، إنما تقتدي بهم في الخير، وإنما هم يدلونك على الفهم الصحيح، يعلمونك الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، على فهم الصحابة، لأننا نقول لك تقلدهم على الحق والباطل، إنما تقتدي بهم في الخير. قال رحمه الله تعالى وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذره وعرفه، فإن جلس معهم معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. عندك فحذره، فحذره قد يكون نعم وعرفه لا بأس، حذره عندك أصوب أو أقرب، هي نسخة. قوله وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء، أهل الأهواء هم أهل البدع، وأهل البدع كثيرون، منهم الخوارج، منهم المعتزلة، منهم الأشعرية، منهم أيضا في أزمنتنا هذه جماعة التكفير، جماعة يعني جماعة كثيرة، حزبيات وغيرها، فابتعد عنهم. فهمت؟ هذا السني الذي يزعم أنه سني تقول له لا تجالس فلانا ولا تجالس أهل الأهواء، هؤلاء عندهم بدع، عندهم انحرافات، عندهم تحزب. طيب، فإذا رأيته يجالسهم نقول له النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. طيب، هذا الحديث صحيح، من يصاحب، لأن الصاحب يجرك إلى الخطأ ويجرك إلى بدعته مهما كان إلا من رحم الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء، حامل المسك ونافخ الكير، الحديث إلى آخر. والآية التي فيها وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فأنت لا تأمن على نفسك، لا تأمن على نفسك. الله أمرك أن تجالس من أهل الفضل وأهل الخير، قال سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. والسلف الصالح رحمهم الله كانوا يحذرون طلابهم من مجالسة أهل البدع، كما كان أيوب السختياني، وهكذا محمد بن سيرين وغيرهم. محمد بن سيرين جاءه رجل فقال أقرأ عليك آية، هو من أهل البدع، قال لا تقرأ علي، أخرج من بيتي. قال إلا أقرأ عليك آية، ما يضرك. قال لا أخرج من بيتي وإلا أنا خرجت. قالوا للرجل سرد تخرج الرجل من بيته أخرج أنت. فخرج فقالوا له لماذا ما تسمع منه حتى آية؟ قال أخشى أن يحرفها أو يحبه قلبي، فقلبي ليس في يدي. وبعض العلماء كان إذا سمع مبتدعا وضع على أصبعه على أذنيه خشية أن تدخل كلمة إلى يعني قلبه. ولو تقرأ في باب التحذير من مجالسة أهل البدع فهذا كثير في كلام السلف رحمهم الله تعالى. فكم فعل العلماء من كتب للتحذير من مجالسة الجهمية، الردع الجهمية. هكذا أيضا بشر المريسي ألف عثمان بن سعيد الدارمي كتابا في الرد عليه، معنى هذا فيه التحذير من مجالسته والتحذير من أقواله والتحذير من مذهبه والتحذير من فهمه للأدلة الشرعية. فالمبتدع قد يحرف عليك الكلام، ربما يدرسك في النحو ويدخل عقيدته الفاسدة. فبعض النحاة من المعتزلة يأتي إلى قول الله تعالى، مثلا إلى قول الله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا، قال جاء أمر ربك، ويستدل لك بالآية الأخرى، فيأتي بشيء. وقال أحد المتصوفة وهو يشرح في البلاغة يا حبذا طريقة الصوفية تهدي إلى المرتبة العلية، مر يعني هذا يقع في قلبك أن ما في طريقة أحسن من طريقة الصوفية. فأحد السنيين رد عليه قال يا حبذا طريقة السنية تهدي إلى المرتبة العلية، بئس الطريق طريقة الصوفية تهدي إلى المرتبة الردية. هذا هو الصح، تهدي إلى المرتبة الردية. فأهل البدع يعني لا تأمنهم ولا تأمن على نفسك. إنما كان العلماء في السلف ربما يجلسون إلى شخص عنده علم مع الحذر، مع الحذر، لأنهم علماء وطلبة علم يميزون بين الأقوال الفاسدة والأقوال الصحيحة. ولو تكلم ربما بكلمة فاسدة ردوا عليه، فكانوا مثلا يجالسون قتادة، يجالسون الأعمش، وكان بدعتهم خفيفة. لكن وكما ذكر عن ثور بن يزيد قيل للإمام أحمد نأخذ عنه، قال أخذ عنه واتقي قرنه، يعني يقول بالقدر، يعني احذر أن يأتيك بكلمة. لكن الأصل عدم مجالسة أهل البدع، ومن جالسهم يحذر. فإن أبى تركنا وقلنا هذا لا تجالسه، لأنه يجالس أهل البدع دليل على حبه إياهم، ولو كان يبغضهم ما جالسهم. عندك مثلا علماء سنة في القراءة، عندك علماء سنة في الحديث، عندك علماء سنة في العربية، عندك علماء سنة في الفقه، فلماذا تذهب إلى أهل البدع ولست محتاجا لهم ولا مضطرا إلى قراءتهم ولا إليهم؟ إذن ما تذهب إليهم وتترك أهل السنة إلا لأنك صاحب هوى مثلهم. أما في حال الضرورة هذا شيء ثاني، مثلا أنت في بلد ما في من يدرس القرآن وأنت عجمي أو ما تحسن وأنت تعرف عقيدة هذا فيه انحراف، لكن أنت تحذر منه، تقرأ منه قرآن فقط وتذهب، هذا ما نقول يحرم عليك، لأنك تستفيد منه القراءة حتى ترجع تعلم من أبناء الإسلام وتسحب الناس من ذلك المبتدع، فهذا ما في بأس إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى وإذا سمعت الرجل يأتيه الأثر، تأتيه بالآثار فلا يريده بالأثر، تأتيه بالأثر فلا يريده، ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، عندي هكذا فلا تشك، هو معنى فلا شك أو لا تشك، أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده ودعه. نعم، هنا الآن طائفة يزعمون أنهم يحبون القرآن وأنه لا شك في القرآن. نعم، لا شك في القرآن في ثبوت القرآن، ونقول أيضا ولا شك في ثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة التي قد صححت كالصحيحين، وهكذا ما صح العلماء في السنن والمعاجم والمسانيد على العين والرأس، كل هذا نحن نقبله، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء في الصحيحين أو في السنن أو في المسانيد أو في المعاجم. وعلماء السنة بحمد الله قد نقحوا كتبا كثيرة، فعندك من المعاصرين الشيخ الألباني كم صحح من حديث، وعندك الشيخ مقبل الوادعي كم صحح من حديث، وعندك من قبله أحمد شاكر، وعندك من قبله العراقي وابن حجر والسخاوي وأئمة كثر، ابن حبان إلا أنه فيه استساهل. ابن خزيمة له كتاب الصحيح. على كل الآثار النبوية إذا رأيت الرجل تستدل عليه بالحديث الصحيح فيقول لك لا أنا ما أقبل إلا القرآن، نقول أنت مبتدع، هذه زندقة أن ترد أحاديث النبي كلها بدون حجة بدون علم. ها، فهناك نعم أحاديث ضعيفة لكن العلماء يقولون هو ضعيف ما ثبت عن النبي أصلا، لكن هذا تأتيه بأثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيحين في خارج الصحيحين وقد صحه الأئمة. ثم يقول لك ما أقبل الحديث أصلا، الحديث مشكوك فيه، فاعلم أنه زنديق وأنه ضال، فلا تجالسه. ومن يسمي نفسه بالقرآنيين، هناك طائفة تسمي نفسها بالقرآنية وهم بعيدون عن القرآن. القرآن أمركم بتعلم السنة، وما آتاكم الرسول فخذوا، ما نهاكم عنه فانتهوا. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو يبين القرآن، فهمنا؟ فكيف نرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونقول نكتفي بالقرآن؟ كيف عرفت الخمس الصلوات؟ كيف تصلي إلا بالسنة ولا لا؟ كيف عرفت صلاة الفجر ركعتين؟ كيف عرفت صلاة العصر أربع ركعات؟ كيف عرفت صلاة التراويح؟ كيف عرفت صلاة العيدين؟ هل في القرآن عيدين؟ صلاة عيدين؟ هل في القرآن كم تصلي الجمعة؟ إلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، بس ما قال صلوا الجمعة ركعتين، لكن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. كم تخطب يوم الجمعة؟ هل في القرآن تخطب؟ كيف هذا؟ يعني سيردون أحاديث كثيرة ودين كثير نهى أن يجمع بين الرجل وعمتها، ما في القرآن أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، نهى النبي عن ذلك. فهناك سنن كثيرة ما يعني سيرة النبي، ها، أقواله أفعاله مجالسه، كل هذا سنة. يعني 23 سنة حياة النبي كلها سنة، كلها دين. ها، كلامه علم، جلوسه علم، أفعاله علم، ضحكه مع الناس علم، مزحه علم، ملاطفته بالصغار علم، معاشرته لأهله علم، سنن كلها، خروجه مع الجيوش علم، مصالحته مع الأعداء علم، كل هذا سنن. فيأتيك واحد ما يفهم شيئا يقول لك لا أنا ما أريد إلا السنة، ما أريد إلا القرآن، هذا ضال عن الحق. وهناك واحد من أهل اليمن ألف كتبا في القرآن فقط والخطبة من القرآن، هذا كله ضلال. نحن ما نختلف أن القرآن حق وصدق، فأهل السنة وأهل العلم مجمعون، المذاهب كلها على أن السنة حق، الأربع المذاهب كلها حتى الزيدية أيضا يقولون بأن هناك سنة، ما ينكرون السنة أصلا، ما يقولون ما في سنة. ها هي كتب الزيدية فيها أحاديث كثيرة، نعم هم يردون بعض الأحاديث عن بعض الصحابة لكن ما يوافقون على ذلك، لكن موجود أن الزيدية يعترفون بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الهادوية لهم أيضا كتب في الأحاديث وشرح الأحاديث، كتاب البحر، فما أحد ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم جملة ويقول ما في سنة، هذا غلط. متفقة الأمة متفقة على ضلال هؤلاء الذين يسمون أنفسهم أهل القرآن وليسوا بأهل القرآن. هذه الطائفة بدأت من الهند ثم تفرعت إلى بعض البلاد الإسلامية، لكنهم قلة بفضل الله، فهؤلاء ما استطاعوا أن يطعنوا في القرآن، أرادوا أن يطعنوا في السنة ويطعنوا في الدين من هذا الجانب. فالحمد لله أهل العلم ردوا عليهم، ولله الحمد والمنة. إلى هنا سبحانه.